عظم الله مثوبتكم. يقول: إنسان عندما كان طفلا عمره 8 أعوام ادعى كذبا لوالده أن فلانا من الناس قد مارس معه فاحشة اللواط، وبناء على ذلك اشتكاه والده إلى المحكمة، وترتب على ذلك سجن. إنسان بينما كان طفلا عمره 8 أعوام ادعى كذبا لوالده أن فلانا قد مارس معه فاحشة اللواط، وبناء على ذلك اشتكاه والده إلى المحكمة في السودان، وترتب على ذلك سجن المدعى عليه 10 أيام، وجلد 40 جلدة، وذلك بعد مداولات ومفاوضات وتحريات ثبتت إدانته عند المحكمة، ولا ندري كيف تم ذلك. اللهم إلا التحكيم الوضعي الذي كان معمولا به في السودان. والسؤال: ما الواجب على ذلك الرجل المدعي وهو الآن قد بلغ 25 عاما تجاه ذلك الرجل المحكوم عليه زورا وهو الآن موجود وحي يرزق؟
يستحل، يقول أبيحني أنا كذبت عليك، وإلا ما يبقي إلا هذا. يستحل ويقول أنا بينه وبينه سامحني وأبا، إن لم يخشى فسد نفسه، وإن خشى فتنة يترك الموضوع وانتهى الموضوع ويتوب إلى الله، لأنه بسر ذاك الوقت، ليس بمكلف، عليه أن يقطع عند المادة ولا يحركها، في ذمة الذين شهدوا، في ذمة الذين حكموا، فلا يعرى لها أن يكف ولا يبعث الموضوع ولا يحييه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اتفقت مجموعة على إنشاء صندوق للحوادث التي تذهب فيها الرقاب، والذين يحق لهم الإسهام في الصندوق، ومن ثم اتفقت مجموعة على إنشاء صندوق للحوادث التي تذهب فيها الرقاب والذين يحق لهم الإسهام في الصندوق، ومن ثم الاستفادة منه هم من يحملون رخصة قيادة، فتجمع مبلغ من المال يفوق النصاب، فهل على هذا المال زكاة، مع العلم بأنه لا يشتغل بهذا المال ولا يستدان منه، بل هو مخصص لهذا الغرض فقط؟
إذا كان مخصص لهذا الغرض لا في شيء، إذا كان لا يرجعون فيه ولا ليس له فيه رجوع، هذا صدقة من باب الصدقة، ليس في زكاة، معد للحوادث.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة ما نقل عن بعض أهل العلم من أن موضع رفع اليدين للتكبير بعد التشهد الأول هو بعد التشهد مباشرة وهو جالس وليس بعد القيام؟
إيش؟
ما صحة ما نقل عن بعض أهل العلم من أن موضع رفع اليدين للتكبير بعد التشهد الأول هو بعد التشهد مباشرة وهو جالس وليس بعد أن يقوم؟
هذا ما نعلم يقول أحد، هو ما نعلم أنه يقوله أحد من العلم. رفع اليدين عند قيامه، إذا قام مكبر يرفع، وهو جالس لا يكبر ولا يرفع، فإذا قام يكبر وهو قائم ناحض ويرفع يديه مع النحوض، هذه السنة.
ورفع اليدين يا شيخ يكون مع التكبير؟
مع التكبير. نعم،
مع التكبير،
مع التكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حين تعمل بعض مؤسسات المقاولات لدى الجهات الحكومية، يطلب مدير الجهة الحكومية من المقاول التبرع بفرش أو مكاتب للجهة الحكومية، وهذا الطلب ليس إجباريا ولا يؤثر على عملية محاسبة المقاول إذا قصر في عمله، ويتم التبرع برضا المقاول، فهل يعد ما تبرع به المقاول رشوة؟ وكيف يتم التصرف فيما تبرع به؟ هل يعاد إليه أم تدفع له قيمته؟ حين تعمل بعض مؤسسات المقاولات لدى الجهات الحكومية، يطلب مدير الجهة الحكومية من المقاول التبرع بفرش أو مكاتب للجهة الحكومية،
أو فرش أو
مكاتب أو أثاث أو أي شيء، أو أثاث للجهة الحكومية، وهذا الطلب ليس إجباريا ولا يؤثر على عملية محاسبة المقاول إذا قصر في عمله، ويتم التبرع برضا المقاول، فهل يعد ما تبرع به المقاول رشوة؟ وكيف يتم التصرف فيما تبرع به؟ هل يعاد إليه أم تدفع له قيمته؟
ما لا في شيء ما دام تبرع به بعد انتهاء المقاولة، وما لا في شيء إذا كان تبرع به من دون إلزام بعد انتهاء المقاولة. أما إذا كان تطلب منه قبل انتهاء المقابلة فهي رشوة حتى لا يحاسبوه حتى يتسامحوا معه المدير. أما إذا كان بعد انتهاء المقابلة ساعد في الفرش أو في أشياء تتعلق بالمكتب من دواليب أو شيء لا، وليس بشرط بعد انتهاء المقاولة وبعد فراغ العمل لا بأس، إذا لم يكن شرطا ولا قبل انتهاء العمل. أما إذا كان قبل انتهاء العمل هذا يخشى أن يكون رشوة حتى يتسهلوا معه، وترك هذا أحسن لهم. ترك هذا من المسؤول، ترك هذا الأمر أحسن وأبعد عن الشبهة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل من كتاب الفتن والملاحم.
ما أذكر حاله أو لا أذكر حاله، يحتاج إلى مراجعة.
بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. وللدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد،
ولأبي داود
وللدارقطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه، يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالاستفتاح، وهو الذكر الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام، يقال له استفتاح لأنه يفتح به الصلاة، فلهذا قيل له دعاء الاستفتاح، وهو ما يقال بعد التكبيرة الأولى وقبل القراءة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنواع كلها صحيحة، ذكر المؤلف بعضها، ومن أصحها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول لأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا كان يقوله في الفريضة، لأن أبا هريرة شاهده في صلوات الفرض، وهو من الدعاء المختصر، هو سنة قبل أن يقرأ في أول ركعة بعد التكبير: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هل أصحها في الصحيحين؟ وجاء أيضا في الصحيحين ابن عباس استفتاح طويل في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء عظيم وطويل في التهجد بالليل. ومن الاستفتاحات المختصرة التي كان يقولها في الفريضة عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سعيد وعائشة وعمر وآخرون: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أخسرها، كله ثناء على الله، مختصر وكله ثناء على الله وتعظيم الله جل وعلا. وكان عمر يعلمه الناس ويجهر به في بعض الأحيان للتعليم، ويروى عن الصديق وعن عثمان وكان أيضا يجهر به يعلمه الناس، فهذا أخسرها وأقربها إلى حفظ العامة له، لأن هذا الاستفتاح مختصر يحفظه الخاص والعام، وفيه فضل كبير لأنه كله ثناء على الله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، الجد العظمة، جدك يعني عظمتك وكبرياؤك، ولا إله غيرك يعني لا معبود حق سواك. ومن الاستفتاحات أيضا الشرعية ما رواه علي رضي الله عنه هنا، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: وجهت وجه الذي فطر الصلاة حنيفا وما المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في الرواية الأخرى: وأنا أول المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي منه إنه لا إله إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ويروى أنه كان يقول هذا في الليل في صلاة الليل، وهو دعاء عظيم واستفتاح عظيم أيضا. ومن ذلك ما روته عائشة في الصحيح أنه كان يستفتح في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو دعاء مختصر كان النبي يستفتح به في صلاة الليل يعني في بعض الأحيان. فهذه الاستفتاحات كلها حق، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فهذا حسن، إلا الدعاء الاستفتاح الطويل هذا في الفريضة في الليل أقرب، لأن طوله في الفريضة قد يشق على الناس، فإذا استعمل مختصر في الفريضة فهو أقرب، وهو استفتاح الذي رواه أبو هريرة: اللهم باعد بيني، والذي رواه أبو سعيد وعائشة وعمر: الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاحان أقرب في الفريضة وأيسر على المصلين الإمام والمنفرد والمأموم. أما حديث علي وحديث ابن عباس في تهجد الليل كلها مطولة مناسبها قيام الليل، كحديث عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل، ولو أتى بشيء منها في الفريضة والنافلة فلا بأس، كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وما جاز في الفنين في النافلة جاز في الفرض ما لم يقم دليل على منعه، وإلا فالأصل أنه ما سبق: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يراعي الإمام في الفريضة التخفيف والتيسير على المأمومين وعدم المشقة عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفق الله الإمام. لا يتقرب به إليك ولا ينسب إليك، لأنه له الحكمة البالغة فيما يخلقه، فهو خير بالنسبة إليه، وإن قدره بالنسبة إلى المخلوق شر كتقديره الزنا وما يقع من المعاصي، حكمة بها الله يثنى ويحمد عليها، له الحكمة البالغة، لكنها ذم بالنسبة للمخلوق إذا فعلها، لأنها معاصي بحق المخلوق.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: أنا شاب لم يكتمل عمري 22، وأحمد الله تعالى بحفظي لكتاب الله وبالكتب الستة جميعا وديوان المتنبي وأبي تمام. أنا شاب لم يكتمل عمري 22، وأحمد الله تعالى بحفظي لكتاب الله وللكتب الستة جميعا وديوان المتنبي وأبي تمام والتربيع والتدوير للجاحظ، وقرأت المئات من الكتب أمثال فتح الباري كاملا والبداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم وغيرها من الكتب. والسؤال الذي يحيرني أيها الشيخ أنني لم أعد بحاجة للاستمرارية في هذه المرحلة العلمية. والذي يحيرني أيها الشيخ أنني لم أعد بحاجة للاستمرارية في هذه المرحلة العلمية.
أنني
لم أعد بحاجة للاستمرارية في هذه المرحلة العلمية. وأنا أتفرغ تفرغا كاملا للدخول في ساحة الحداثة والعلمنة والطعن في الإسلام وأهله، فكيف أصرف هذه الفكرة علما بأني أقتنع بك وبأمثالك من جهة القول والنصيحة، فأرشدوني ماذا أعمل لإنقاذ نفسي؟
نوصيك بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل، ويكون همك بعد علم العمل والإخلاص لله وعدم الرياء. وحفظ كتب الستة فيه صعوبة كبيرة، لكن إذا تيسر حفظ شيء منها فهذا خير عظيم، لكن يكون همك العمل والإخلاص لله، تعليم الناس، توجيه الناس إلى الخير، لا مجرد حفظ الكتب فقط. عليك أن تهتم بالعمل وفهم المعاني، ولا تكون حاطب ليل، ولكن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح، عليك بفهم المعنى والعمل، توجيه الناس إلى الخير. وأهم شيء القرآن العظيم، تدبره وتعمل معانيه وتفسيره والعمل بما فيه، ثم الصحيحان. أهم الكتب بعد القرآن الصحيحان، تعتني بهما تدبرا وعملا وفهما لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تيسر مع الصحيحين زيادة هذا خير إلى خير. ولكن يكون من همك العمل والتوجيه الخير والدعوة إلى الله، لا مجرد حفظ الكتب تضيع عليك أوقاتك بمجرد الحفظ، لكن عليك بالعلم والفهم والعمل والدعوة إلى الله والتوجيه الخير ونصيحات الناس حتى ينفعك الله بهذا العلم العظيم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في بعض العلماء المصريين الذين حللوا الربا والزنا والتدخين مثل سيد قطب والغزالي والطنطاوي؟
الواجب على أهل العلم الرد على من تعدى حوز الله، سواء هؤلاء أو غيرهم. من حل الربا ليس بقدوة فيما حل، وكل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطاء. فإذا أحل قطب أو مفتي مصر أو غيرهم شيء من الربا ينظر في الأدلة، فإذا كان النوع الذي أحله عنده في دليل فالحمد لله، وإلا فالربا محرم بالنص والإجماع. فمن أحل الربا كله فقد كفر، لكن المقصود أن قد يحل الإنسان بعض الأنواع، بعض أنواع يرى أنه داخل في الربا، بعض الصور، فهذا ينظر فيها وفي الأدلة الشرعية. أما من قال إن الربا كله حلال هذا مصادم لقول الله تعالى: حل الله البيع حرم الربا، يكون رد مرتدا، لكن أحد ما يقول هذا مسلم. أما إذا غلط في بعض الصور أحلها لأنها من داخل في الربا هذا له اجتهاد، سواء مفتي مصر أو قطب أو زيد أو عمر، ينظر في أدلته، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وإذا أخطأ واتضح الخطأ يرد عليها العلم أهل البصيرة، يردون ويبينون خطأ العالم فيما أخطأ فيه في الربا أو في غيره من المعاملات أو في أي شيء من أحكام الله. من غلط وقام الدليل على غلطه يجب على أهل العلم أن يبينوا غلطه بالأدلة الشرعية مع الإنصاف وطيب الكلام وتقدير ظروف القائل، وهل هو من أهل الإلحاد، من أهل الفسق، من أهل الشر، أو من أهل العلم ولكن غلط. الناس أقسام، يعني كل له قدره وقيمته.
في بعض الناس كفروا الشخصية القطب،
هذا غلط، غلط هذا، لابد من الإنصاف والتدبر والتعقل. نعم.
أحسن الله إليكم. يا شيخ، ما ذكر عن هؤلاء العلماء ما نعرف يعني له صحة إلا في بعض الصور بالنسبة للربا، بالنسبة ل
على كل حال ينظر المواضع التي ذكروها، ينظر يبينها أهل العلم. أنا لا أذكر شيء إلا فتوى صدرت من مفتي مصر المعروف سيد الطنطاوي غلط وكتب دلالة في الموضوع، كتبنا في هذا، نسأل الله لنا وله الهداية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها، النبي قال لعائشة رضي الله عنها صحيح. الله جل وعلا قل يا عباد، أصح من قول الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، نص القرآن، من تاب تاب الله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم وكان، والتوبة تهدم ما كان قبلها، رواه مسلم. قال لعائشة: يا عائشة واعلمي أن تائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول وتقول: نحن طالبات ونقوم ببعض البرامج الخيرية، ومنها ما يسمى بالطبق الخيري، وهو عبارة عن مشاركة الطالبات ببعض المأكولات المختلفة فنقوم ببيعها ويصرف عائد. تقول: نحن طالبات نقوم ببعض البرامج الخيرية، ومنها ما يسمى بالطبق الخيري.
الطبق
خيري،
الطبق.
نعم.
باقى.
نعم.
الطبق الديني.
طبق خيري.
خيري. نعم.
وهو عبارة عن مشاركة الطالبات ببعض المأكولات المختلفة ونقوم ببيعها، ويصرف عائد هذا البيع على الأسر المحتاجة في مدينة الطائف. وسؤالنا هو: ما الحكم إذا وضعنا بعض الحوافز للشراء مثل جائزة لأول مشترية ب70 ريالا؟
ما الحكم؟
ما الحكم إذا وضعنا بعض الحوافز للشراء مثل جائزة لأول مشترية ب70 ريالا فأكثر، وكرت لكل مشترية يكتب عليه اسمها وتضعه في صندوق، ويتم سحب كرت واحد عشوائي، وتعطى صاحبته جائزة وهي عبارة عن خاتم ذهب فهل هذا الأمر مشروع؟
يكتب لنا كتاب من المسؤول عنه يوضح الأمر، يدرس إلى جلسة الإفتاء ننظر فيه إن شاء الله، لأن هذا مقام يحتاج إلى عناية. يكتب، تكتب المسؤول عن هذا كتابة رسمية ترسل دار الإفتاء يوضحون فيه الواقع، لننظر فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. تقول: فتاة بكر مكلفة زوجها أبوها دون إذنها وموافقتها،
فرفض. لا 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 يكفي.
بارك الله فيك.